بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. يقول إذا كان عندنا منادى مفرد معرفة فهذا حكمه البناء على الضم، نقول يا زيد. ولكن لو جاء بهذا المنادى المفرد المعرفة في الشعر واضطررنا من أجل الحفاظ على وزن البيت أن ننون المنادى المفرد المعرفة، فكيف ننونه؟ يقول يجوز وجهان، أن تقول يا زيد بتنوينه مع ضمه، ويجوز أن تقول يا زيدا. واضمم تقول يا زيد، أو انصب يا زيدا. مضطرارا نونا، ما نونا اضطرارا، عليكم السلام، الذي نونا للضرورة في ضرورة الشعر، مما له استحقاق ضم بينا، من المنادى الذي قد بين أنه يستحق الضم، وهو المنادى المفرد المعرفة، مما بين أن له استحقاق ضم. قال قد تقدم أن المنادى المفرد المعرفة يستحق البناء على الضم، يستحق البناء على الضم، وبين هنا أن ما حقه الضم وهو المنادى المفرد المعرفة إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز له فيه، يعني في التنوين، وجهان طريقتان. الوجه الأول إحداهما الضم، يا زيد، مثل ما سيأتي سلام الله يا مطر، مطر اسم رجل، تشبيها بمرفوع اضطر إلى تنوينه. الآن لو كان عندنا مرفوع غير منون، جاء أحمد، أحمد ممنوع من الصرف وهو مرفوع، فإذا اضطررنا إلى تنوينه نقول أحمد، فنشبه هذا يا زيد بأحمد الذي هو ممنوع من الصرف. تشبيها بمرفوع وهو أحمد اضطر إلى تنوينه فنقول أحمد، وهو يعني وهذا الذي اضطررنا إلى تنوينه مستحق لمنع الصرف مثل أحمد لا تنوين فيه، فننونه بالضم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني النصب، نقول يا زيدا تشبيها بالمضاف، يعني يقول أنه زيد، كلمة زيد جئنا بعدها بنون، فكأن زيد مضاف والنون مضاف إليه. فالمضاف ما هو إعرابه؟ إذا وقع منونا يكون منصوب، هنا أيضا زيد يكون منصوب وبعده النون، يا زيدا نقول. يقول تشبيها بالمضاف، نشبه زيد بالمضاف لطوله بالتنوين، لأنه هذا زيد طال، صار طويلا، صار كأنه مضاف، وما بعده مضاف إليه بسبب أن جئنا بعده بتنوين، والتنوين كأن كلمة. وبقاء الضم طبعا هني لأنه ممكن يكون مضاف وما بعده حرف، مثلا الآن تقول يا غلامنا، مثلا يا غلامك، فجئت بعد غلام بحرف واحد كاف، وغلام مضاف ويكون منصوب. هنا أيضا جئنا بعد زيد بحرف واحد وهو النون، فصار زيد كأنه مضاف لطوله بالتنوين. هنا بعد التنوين تحط فاصلة حتى يفهم أنه جملة ما بعدها جملة مستقلة. يقول وبقاء الضم في العلم أولى من النص. يقول تارة يكون المنادى المفرد المعرفة، تارة يكون منادى يعني المضموم يكون مثل يا زيد وترى يكون مثل يا رجل، يعني النكرة المقصودة. في يا زيد يقول الضم أولى، يا زيد أولى من يا زيدا، وفي يا رجل يا رجلا أولى من يا رجل. فرجين شلون؟ في العلم الضم أولى من النصب، والنصب في غير العلم مثل يا رجل نقول يا رجلا نصب أولى من الضم، أولى من يا رجل. لماذا؟ قال لأن سبب البناء في العلم أقوى منه في اسم الجنس. سبب البناء في يا رجل يا زيد، يا زيد هذه فيه سبب البناء قوي، أقوى من يا رجل، أقوى منه في اسم الجنس في رجل الدال على معين، يعني النكرة المقصودة. رجل تقصد واحد بعينه كما مر علينا. كيف أقوى؟ باعتبار أنه ما هو الذي سبب البناء؟ كما مر علينا فيما سبق أنه يا زيد إنما بنيت لأنها شابهت أنت، يا أنت، في كونها مفرد وكونها معرفة وكونها فيها خطاب. فهنا رجل صحيح مفرد وفيها خطاب لكن ليست بمعرفة، فهي لم تشابه أنت شبها قويا، فلذلك كان سبب البناء فيها أضعف من زيد الذي شابه أنت بالأوجه الشبه كلها. قال ومن شواهد الضم، يعني منادى مفرد معرفة، اضطررنا إلى تنوينه إنشاد سيبويه سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد في يا مطر، فاضطر إلى تنوينه فنونه بالضم. وهذا في عدة شواهد من نفس القصيدة هذه. طبعا شخص يحب امرأة لكن مطر تزوج بها، فهو تأذى من مطر فقال سلام الله يا مطر، لكن مو عليك، عليها، وليس عليك يا مطر السلام. أيضا من ضمن الشواهد ستأتي، لئن كان النكاح أحل شيئا فإن نكاحها مطر حرام. يقول فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني حمقان فوق اللازم. فالشاهد يا مطر، وقول كثير ليت التحية لي، هذا كان عزة مرت بكثير، وكان كثير راكب على جمل، فقالت عزة حييت يا جمل، سلم على الجمل، فهو قال ليت التحية كانت لي فأشكرها. مكان يا جمل، يعني بدل ما تقول يا جمل حييت يا رجل، فمحل الشاهد مكان يا جمل، فنون جمل، وهو طبعا هذا غير يا مطر، لأن مطر علم فيكون الضم فيه أفضل، لكن هنا جمل نكرة مقصودة فالنصب أفضل، لكن جاءها مرفوع. الرواية المشهورة يا جمل بالضم. ومن شواهد النصب قول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، يا عديا. فهنا اضطر إلى تنوينه فنصبه. وقول الآخر عبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبى له اغترابا. هنا طبعا مو في شعبي، شعبا، شعبا اسم موضع، عبد جاء في شعبا وهم ضيفوه ولكن رأوا منه لؤم، فيقول هذا غريب ولئيم، يعني جمع خصلتين لا ينبغي أن يجتمعا. محل الشاهد عبدا، يعني يا أيها العبد الذي حل في شعبة غريبا، أنا أخاطبك فأقول لك أنؤمن ثم لا أبى له واغترابا. فاضطر إلى تنوينه فنونه بالنصر. قال: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، لأن يا تفيد تعريف. وتذكرون في المعرفات ذكر أن من ضمن المعرفات يا، يعني ابن مالك ذكر من ضمن المعرفات يا، شلون ندائي، لا مو معرفات الاسم، في باب النكرة والمعرفة ذكر أنه تكون يعني الكلمة تصبح معرفة بعدة أشياء. لاحظوا في صفحة 20 قال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة، فهم وذي وابني وهند وابني والغلام والذي. ذكر أنه من ضمن المعارف، هنا طبعا في الأبيات ما ذكره، تلاحظوا في صفحة 20 في نفس السطر الرابع في نفس الصفحة يقول: وواحد أهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو يا رجل. فهذه السبعة هي المعارف. فبالنسبة إلى يا هذا يعني بمعنى النداء، هذا أحد المعارف. فلما كان النداء أحد المعارف، فهل الآن نجمع في النداء بين يا وأل؟ يعني نعرفه بياء ونعرفه بأل؟ يقول: هذا اجتماع معرفين على معرف واحد، لذلك لا نقول يا الرجل، لا نجمع بين يا وأل إلا في الضرورة. وباضطرار خص جمع يا وأل، وباضطرار خص جمع يا التي تفيد النداء وألف المنادى إلا مع الله، إلا إذا أردنا أن ننادي الله سبحانه وتعالى وجئنا بلفظ الجلالة نقول يا الله، مع أنه الله فيها الألف واللام، يعني أصلها الإله. ومحكي الجمل، والجمل المحكية يعني إذا كان اسم واحد أطلقنا عليه جملة، قلنا مثلا واحد سميناه المنطلق زيد، شخص سميناه المنطلق زيد، نقول يا المنطلق زيد، يا المنطلق زيد، هذه جملة محكية هي مركب تركيب إسنادي لإسم شخص، فهنا نقول يا المنطلق زيد، فجمعنا بين يا وأل. إلا مع الله ومحكي الجمل. قال: يقول الجمع بين حرف النداء والألف واللام، هذا الجمع مخصوص بالضرورة إلا في موضعين، أحدهما الاسم الأعظم الله سبحانه، فإنه يجمع فيه بين الألف واللام وحرف النداء، وهذا الجمع يكون على طريقتين على وجهين. الوجه الأول قال على قطع الهمزة، نأتي بها همزة مقطوعة متلفظ بها نحو يا الله، فهي ما جعلناها همزة وصل تحذف، لا متلفظ بها يا الله، وعلى وصلها يعني نحذفها في الدرج، في درج الكلام نحو يالله يالله، وما يقولون يالله يلا سو مثلا هالعمل، يلا ويا الله، يجوز هذين الوجه. والثاني الأمر الثاني الأول هو الاسم الأعظم الله، والثاني المنادى إذا كان جملة محكية نحو يا المنطلق زيد، يا المنطلق زيد. هنا طبعا الألف هذه تحذف في الدرج، لا تقول يا المنطلق، يا المنطلق. في رجل مسمى بالجملة سميناه بهذه الجملة المنطلق زيد، وأما غير ذلك غير هذين الأمرين فلا يجمع بين يا وأل، فلا يجمع فيه بين حرف النداء والألف واللام إلا في ضرورة الشعر، كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبانا شرا، يا الغلامان. وإنما لم يجز مثل هذا في السعة، السعة يعني قبال الضرورة، في النثر لماذا لا يجوز هذا؟ قال كراهية الجمع بين أداتي تعريف على شيء واحد. يعني الآن رجل نعرفه بأل الرجل ونعرفه بالياء، هنا لا بأس تكتب في قوله أداتي تعرف على شيء واحد، تكتب الحاشية تقدم صفحة قلنا 21 20 أن النداء أحد المعرفات للنكرات، يقول. طبعا قد تقول أنه الآن نحن نقول يا زيد، هنا نفس الشيء نقول لا، هناك أداتان يا وأل، كل منهما جمعناها على زيد على رجل، لا داعي أن نأتي باثنتين لكي نعرف رجل. أما بالنسبة إلى زيد هو أساسا معرفة، هو أساسا معرفة، وإذا كان معرفة تكون يا غير معرفة، يعني يا تعرف النكرة، أما إذا معرفة بعد لا تعرف، فالنداء معرف للنكرة. توجهين أو لا؟ لا نقول أن هنا حصل له معرف ثاني ولا داعي له، لكن بالنسبة مثل أل تعرف النكرة، فلو أجئت بها في المعرفة تقول أل حسن، كانت على حسن مثلا داخلة، حسن اسم رجل، عباس العباس، هذه أل ليست معرفة. نفس الكلام هنا بالنسبة إلي. قال واغتفر الجمع بينهما في يا الله، إذ مو إذا، اكتب إذا غلط، إذ يعني هذا تعليل، لماذا اغتفر؟ إذ كانت الألف واللام فيه لازمة، لأنه هذا أصلها الإله، فهنا الإله إذا تلاحظوا ال ثم إله، حذفنا همزة إله الهمزة الأولى وجعلنا ال عوضا عنها، فلذلك لزمت، لذلك أصلها ال لا ال ثم فخمت الله، لازمة معوضا بها، معوض بأل عن همزة الإله، لو قال همزة إله لكان أولى، همزة إله، فلا يقاس عليه، هذا لا نجعله قياسي لأنه وارد في هذا المورد الذي الألف واللام كأنها لازمة للكلمة، كأنها من بنية الكلمة، فلا يقاس عليه سواه، وقد أجاز البغداديون يا الرجل في السعة، يعني جعلوه قياسيا، قالوا لأن العلة لأننا لم نرى موضعا يدخله التنوين ولا تدخله الألف ولا. يعني الآن بالنسبة إلى كلمة يا رجل يدخله التنوين، يا رجل مثل ما مر علينا، يا مطر مثلا، يا جمل، فيدخل التنوين. فإذا دخل التنوين تدخل الألف ولا، نقول يا الجمل يا الرجل، ما في مانع. نقول إنما دخل التنوين هنا باعتبار الضرورة، هنا بعد يدخله بالضرورة ما في مانع. قال والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. يقول لما ذكر أن لفظ الجلالة يجوز فيه أن نقول يا الله ويا الله، جاء لها باستعمال آخر هو يتعلق بالنداء، وهو أن نقول اللهم الله ثم نأتي بميم مشددة. اللهم هذه الميم المشددة عوض عن ياء، بدل يا الله نحذف ياء نأتي بميم مشددة. اللهم اللهم اغفر لي، يعني يا الله اغفر لي. والأكثر الأكثر من يا الله أن تستعمل اللهم بالتعويض، يعني بأن نعوض بدل الياء ميم مشددة. وشذ الجمع بين الياء وبين اللهم، وشذ يا اللهم في قريضي. في قريض يعني في الشعر. لماذا شذ؟ لأنه يا هذه الميم المشددة عوض عنها، فكيف يجمع بين العوض والمعوض؟ قال لما بين أنه يجمع بين الأداتين في الاسم الأعظم، يجمع بين الأداتين يعني بين يا وأل، نبه على أن له للاسم الأعظم في النداء استعمالا آخر، طبعا هناك استعمال آخر بعد غير هذا، وهو لا هم. لا هم، ومن ضمن الشواهد لا هم إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحج يأتيك بج. هذا من الشواهد التي ستأتي في آخر في مبحث الإبدال. لا هم إن كنت قبلت حجتج، طبعا هني ذاكر يا ربي في صفحة 335، لكن ورد لا هم حجتج يعني حجتي. لا هم إيه في يمكن، فهذا استعمال ثالث أيضا. فيقول الآن في حاشية خليكم تكتبوا، قال استعمالا آخر هو الأكثر. قال والأكثر اللهم، وهو تعويض ميم مشددة مفتوحة في الآخر. اللهم هذه تعويض هذه الميم عن حرف النداء، بدل حرف النداء، كقولك اللهم ارحمنا. ولكون الميم عوضا عن حرف النداء لم يجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض إلا في الضرورة، كقول الراجز إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم. هذا قال وشذ في قريضي في الضرورة. ولو كان أصل اللهم يا الله أمنا، الله اللهم يعني الله أمنا يعني اقصدنا بخير. لو كان هكذا كما يراه الكوفيون للزم باضطراد قياسا يجوز جواز أمرين، أحدهما يا الله أمنا ارحمنا، أمنا ارحمنا، ما يجوز أن تقول أمنا ارحمنا، لأنه قال بلا عطف، بلا عطف بين أمنا وبين ارحمنا، قياسا قياسا على اللهم ارحمنا، لأن نقول اللهم ارحمنا بدل الميم، هذه يعني الله أمنا ارحمنا، وهذا لا يجوز. أو نقول، والثاني أن يجوز، اللهم وارحمنا، لأنه يجوز أن نقول قال بالعطف بين الله بين ارحمنا وبين اللهم، قياسا على يا الله أمنا وارحمنا، لأن يجوز أننا نعطف بين ارحمنا وبين أمنا، فإذا يجوز إذن يجوز أن نعطف ارحمنا على اللهم، لنا اللهم يعني يا الله أمنا. واللازم يعني كون أنه يجوز أننا نقول اللهم وارحمنا أو أننا نقول اللهم أمنا ارحمنا، هذا اللازم منتفي إجماعا. فإذا كلام البصريين الكوفيين ليس بصحيح. هنا تكتبون طبعا بالنسبة إلى اللهم لها ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول هو أنها كما قال للنداء. الاستعمال الثاني أنها تأتي مؤكدة للجواب، مثلا يقول شخص أذهبت إلى السوق، تقول اللهم نعم، اللهم لا، اللهم بلى، هذا توكيد. والاستعمال الثالث أنها تأتي للاستدراك، تقول مثلا لا تكرم زيدا، اللهم إن جاءك مع أبيه فكرم مثلا، يعني إلا إذا جاءك مع أبيه فأكرم، فتستخدم اللهم للاستدراك. هذه حاشية تكتبوها. ويجوز لا هم بحذف أنها، لا ثم هم والميم مشددة، لا وبعدين هم والميم، لا هم بحذف ال. مثل لا هم إن كنت قبلت حجتك، فلا يزال شاحج يأتيك بج. إن كنت قبلت حجتك، حجتي بدل الياء في حجتي تكتب جيم، فلا يزال شاحج، شاحج يأتيك بج، با وجيم يعني يأتيك بي بدل الياء تكتب جيم. ولها ثلاثة استعمالات، يعني للهم ثلاثة استعمالات، حتى للاختصار تكتبوا الأول واحد اللهم نعم، اللهم لا، يعني توكيد الجواب. الثاني للنداء، هذا الذي ذكره. الثالث للاستدراك. مثل لا أكلمك، اللهم إلا أن تزورني، ثم يتكلم في فصل جديد وهو ما يتعلق بتوابع المنادى المفرد المعرفة. الآن إذا كان عندنا منادى مفرد معرفة مثل يا زيدو، وجئنا له بتابع. التابع أحد أحوال، إما أن يكون نعت يا زيد الظريف، أو يكون توكيد يا تميم أجمعون، أو يكون عطف بيان مثل مثلا يا زيد يا سعيد كرز، أو يكون بدل يا زيد مثلا كرز أيضا أو يا سعيد نفس الشيء، أو يكون عطف نسق يا زيد والضحك. يقول دائما التابع يكون من حقه أن يكون تابع لما قبله في الإعراب، وحيث أن زيد يا زيد محله النص لأنه مفعول به في المعنى، أصله أدعو زيدا، فالمفروض أنه يكون التابع تابع إلى محله فيكون منصوبا. لكن بالنسبة إلى المنادى خرج عن هذه القاعدة وهذا الأصل، فصار يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يكون تابع لللفظ فنرفعه يا زيد الظريف، يا تميم أجمعون، يا سعيد كرزون، ويجوز أننا ننصب يا زيد الظريف، يا تميم أجمعين، يا سعيد كرزون. لذلك يقول تابع ذي الضم، الذي هو تابع للمنادى ذي الضم. ما هو المنادى ذي الضم؟ المفرد المعرفة مثل يا زيد. المضاف الذي فيه إضافة، طبعا نحن نتكلم أولا المنادى هو مفرد، وهذه الأمثلة التي جئت بها التابع مفرد فيكون له وجهان. أما إذا كان لا التابع مضاف، المضاف قسمين، تابع نفسه مضاف، المضاف قسمين، مثل مثلا يا زيد ذا الحيل، ذا تابع يعني صاحب الحيل وهو مضاف والحيل مضاف إليه، فهذا لابد من نصبه، لابد أن يكون ذا منصوب، ما لا تقول ذو، لا يجوز وجهان، وجه واحد. مثال ثاني في المضاف يا زيد الحسن الوجه، الحسن الوجه يختلف عن ذا الحيل، لأن الحسن صفة مشبهة، صفة والوجه معمول لها، يعني الإضافة ليست محضة، إضافة لفظية. إذا كان المضاف التابع جاء مضاف إضافة غير لفظية، الإضافة لفظية، يجوز وجهان، يا زيد الحسن الوجه ويا زيد الحسن الوجه، إذا مضاف إضافة لفظية. إذا مضاف إضافة غير لفظية مثل ذا الحيل، فهنا يكون وجه واحد النص. فمتى يكون له وجهان تابع؟ إذا كان مضاف إضافة لفظية، وإذا كان مفرد. لذلك يقول تابع ذي الضم، التابع الذي هو للمنادى المضموم. أي تابع؟ قال المضاف الذي هو دون أل، ليس فيه أل، مثل ذا مضاف إلى الحيان، وذا تابع وليس فيه أل. لماذا قال دون أل؟ حتى يبين ترى هذا الذي إضافته ليست محضة، ليست لفظية، بل إضافة محضة، إضافة معنوية، لأن الذي إضافته معنوية لا يجتمع الإضافة فيه مع أل. المضاف الذي هو لا يجتمع فيه مع أل، يعني الإضافة المعنوية المحضة، هذا ما هو حكمه؟ قال ألزمه نصبا، يجب نصبه، نصب هذا التابع. كأزيد الهمزة للاستفهام، يعني يا زيد، زيد ذو ضم، ذو ضم تابعه مضاف ذا الحيل، ليس فيه ال ولا تدخل فيه ال لانه الاضافه محضه، فلا بد من نصب ذا ولا يجوز ان نرفعه فنقول ذو. وما سواه، ما سوى هذا هو المضاف اضافه لفظيه فيه ال، مثل يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه، او اذا كان غير مضاف مفرد وما سواه ارفع او انصرف، الحسن الوجه والحسن الوجه والضحاك، يا زيد والضحاك ويا زيد والضحاك، او يا زيد الظريف وزيد الظريفة. وجه هذا اذا كان كل التوابع، هذا حكم يجوز الوجهين في كل التوابع، يقول لا، هذا في عطف البيان وفي النعت وفي التوكيد. أما الاثنين الباقيين وهو عطف النسق والبدل، هذا ليس لهما هذا الحكم. واجعل يعني واجعلا، نسقا وبدلا كمستقل، إذا جئت ببدل اجعله كالمستقل كما لو كان هو المنادى. الآن مثلا لما نقول يا زيد وعمر، عطفنا عمر هذا نسق على زيد، فهنا ماذا نقول؟ نقول يا زيد وعمر، لأنه يقول اجعل عمر كما لو كان هو مستقل بالنداء. إذا هو مستقل بالنداء كيف ننادي؟ يا زيد ويا عمرو. كذلك البدل نفس الشيء، لأن البدل على نية تكرار العامل، كأننا قلنا يا زيد ويا عمرو. أما إذا كان لا عطف بيان، نقول يا زيد يا سعيد كرز وكرزا، يجوز الوجه، يا سعيد يا زيد الظريف والظريفة، يا تميم أجمعون وأجمعين. لو جعلنا كرز بدل ايش نقول؟ اذا كان غير بدل بيان نقول يا سعيد كرز وكرزا، اذا بدل جعلنا كرز نقول يا سعيد كرز، لان كرز لو ناديناها بتصير مبنية على الضم يا كرز. واجعل النسق والبدل كالمستقل كما لو نودي بالاستقلال ولم يكن تابعا، وإن يكن مصحوب الما نسق. الآن لما قال النسق اجعله كالمستقل استثنى منه إذا كان فيه الألف ولا، مثل يا زيد والضحاك الذي هو معطوف عطف نسق الضحاك، هذا إيش فيه الألف ولا؟ فهنا يقول وإن يكن ما نسق يعني المعطوف عطف النسق مصحوب المصاحب لأن مثل الضحاك، ففيه وجهان يا زيد والضحاك ويا زيد والضحاك. ورفع ينتقى، الأفضل هو الرفع، نقول يا زيد والضحاك. وهذا الذي ذكره ابن هشام في القطر ذكره بتفصيل جدا لطيف واضح، فحبذ لو قبل ما تراجعوا هذه ترجعوا إلى القطر وتراجعوا نفس المسألة في باب النداء. قال كل منادى مضموم فحق تابعه النصب، إذا كان مضموم يا زيد تابع لزيد يكون منصوب، مفردا كان هذا التابع أو غيره، إذا كان التابع مفرد أو مضاف يكون حق النصب. لماذا؟ لأن متبوعه وهو زيد المنادى مبني اللفظ، صحيح هو يا زيد مبني على الضم لكن منصوب المحل لأنه مفعول به في المعنى. وما كان كذلك فإنما حق تابعه أن يجري على محله فقط، إذا كان شيء له لفظ وله محل يكون تابع إلى المحل لا تابع إلى اللفظ، ولكن خُلف ذلك، هذه القاعدة خُلفت في باب النداء. فجاء بعض توابعه، بعض التوابع جاء توابع المنادى جاء بوجهين الرفع والنصب، فما نصب منه يا زيد الظريفة، الظريفة منصوب فعلى الأصل لأن الأصل أن يكون تابع للمحل وهذا تابع للمحل، وما رفع فلشبه متبوعه بالمرفوع، فلشبه المتبوع وهو زيد كأنه مشابه للمرفوع. كيف مشابه للمرفوع؟ قال في اضطراد الهيئة، لأنه هيئته مضطردة دائما مثل المرفوع، لو كان مفرد مضموم يا زيد مبني على الضم، لو كان مثنى مبني على الألف يا زيدان، لو كان مجموع جمع مذكر سالم يا زيدون مبني على الواو، فكأنما هيئته مثل هيئة المرفوع في اضطراد، يعني الذي يرفع بالضمة هنا يبنى على الضم، وهكذا هيئة هذا مثل هيئة ذا، ولا يرفع إلا وهو مفرد، ولا يرفع إيش التابع، حبذا تكتبه بعد يرفع الفاعل بينه، ولا يرفع التابع خط قليل صغير، ولا يرفع التابع، لأن قلنا التابع يكون منصوب ومرفوع، لا يرفع إلا وهو مفرد أو مضاف يشبه المفرد. كيف مضاف يشبه المفرد؟ قال لكون إضافته غير محضة، اللي عبر عنه مصحوب أل، تلحقه أل، لا يتعرف بأل، إضافة لفظية، نحو يا زيد الحسن الوجه، الحسن الوجه يشبه المفرد في أن إضافته لا تكسب تعريف ولا تخصيص، هنا يا زيد الحسن والحسنة، ولأصالة نصب التابع في هذا الباب، لأن التابع يكون الأصل فيه أن يكون منصوب طبعا تابع للمحل، لهذه الأصالة فضل النصب على الرفع، بأن شلون فضل؟ بأن اشترك معه في التابع المفرد، في التابع المفرد يا زيد الظريف، الظريف هذا تابع مفرد فيه نصب وفيه رفع، والشبيه به، الشبيه بالتابع المفرد يعني الحسن الوجه أيضا فيه نصب وفيه رفع، لكن وخص بالتابع المضاف إضافة محضة، يكون النصب في التابع الذي إضافته إضافة محضة مثل ذا الحيل فقط النصب، فلذلك فضل النصب لأنه هو الأصل. وإلى هذا الاختصاص أنه خص بالتابع المضاف إضافة محضة أشار بقوله تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا، ففهم أن المضاف إذا كان مصاحب دون أل فيجب نصبه، إذا كان مع أل لا يجب نصبه، يجوز الوجه. ففهم أن المضاف المصاحب لأل وهو ذو الإضافة اللفظية كالمفرد في أنه يجوز فيه الوجهان، ثم نص على حكمها، على حكم الإضافة اللفظية، فقال وما سواه، ما سوى الذي هو دون المضاف دون ال ارفع أو انصب واجعل كمستقل نسقا وبدلا. ففهم أن النعت والتوكيد وعطف البيان يعني غير النسق وغير البدل، إذا كان شيء منهما مفردا أو شبيها بالمفرد، إذا كان كذلك يجوز جاز فيه النصب حملا على الموضع يكون تابع للمحل، والرفع حملا على اللفظ تابع لللفظ، فيقال يا زيد الحسن والكريم الأبي، الحسن هذا مفرد، الكريم الأبي إضافة لفظية بالنصب، ويا زيد الحسن هذا مفرد، والكريم الأبي هذا مضاف إضافة غير محضة بالرفع، وهكذا التوكيد وعطف البيان نحو يا تميم أجمعين بالنصب وأجمعون بالرفع، هذا في التوكيد، ويا غلام بشرا يعني يا أيها الغلام الذي هو بشر، هذا عطف البيان بالنصب، وبشر هذا بالرفع. وأما البدل والمنسوق، المنسوق الذي هو ليس فيه الألف واللام مثل الضحاك، فحكمهما في الإتباع، حكمهما في الاستقلال، يعني كما لو كانا مستقلين، فنقول يا سعيد كرزو ويا زيد وعمرو، ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضى واقعين بعد يا زيد والواقع بعد منصوب مثل يا عبد الله وزيد نقول. فما كان منهما مفردا ضم، كما يضم مثل معطوف وهو مفرد يضم، أو بدل وهو مفرد يضم، كما لو وقع بعد حرف النداء، لأن البدل في قوة تكرار العامل، كأن البدل كررنا معه يا، فقلنا يا زيد يا سعيد ويا كرز. والعاطف وهو حرف العطف في عطف النسق كالنائب عن العامل، كما لو قلنا العامل في الأول هو يا، الواو نائب منابيا لأن الواو تشرك في الحكم. وما كان منهما مضافا يعني بدل مضاف يكون منصوب، أو عطف نسق مضاف يكون منصوب، كما ينصب لو وقع بعد حرف النداء. فإن قرن المعطوف بالألف واللام مثل يا زيد والضحاك، المعطوف الضحاك فيه الألف واللام، امتنع تقدير حرف النداء، لا يمكن أن نقول يا زيد ويا الضحاك، لأن يا لا تأتي بعد ما فيه الألف واللام. فأشبه النعت فصار مثل يا زيد الظريف، وجاز فيه الرفع والنصب، تقول والضحاك والضحاكا، نحو قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطير، قراءتين بالنصب والرفع. واختلف في المختار منهما، فقال الخليل وسيبويه والمازني هو الرفع، وإليه أشار بقوله ورفع ينتقى، الرفع أفضل. وقال أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس يونس أستاذ سيبويه والجرمي هو النصب. تقول هنا يا زيد والضحاك أفضل، وقال المبرد إن كانت الألف واللام للتعريف كما هي في الصنع، يعني كما في الألف واللام اللاحقة للمصدر، الألف واللام اللاحقة للمصدر تكون معرفة، أو في الصنع يعني في الأشياء المصنوعة مثل الطير المخلوقة، يعني الأجسام ليست الأفعال طبعا، لكن الوجه الأول هو الأصح. كما هي في الصنع يعني التي دخلت على المصدر، فالألف واللام معرفة، فالمختار النصب، لأن المعرف بالألف واللام يشبه المضاف. إذا تكتب حاشية على يشبه المضاف من حيث المعرف بالألف واللام يشبه المضاف، من حيث تأثر ما فيه ال المعرفة بتعريف ال، كلمة مثلا رجل إذا جئنا فيه بال هذا يتأثر بال، من حيث تأثر ما فيه ال المعرفة بتعريف ال، وتأثر المضاف بتعريف الإضافة أو تخصيصها. فهنا الرجل مثل غلام، لأن غلام اكتسب التعريف من المضاف إليه، ورجل الداخل عليه ال اكتسب التعريف من ال. وإن كانت غير معرفة، انتهت الحاشية، وإن كانت غير معرفة كما في اليسعق، تكتب حاشية على اليسعق، أي كالتي في بنية الكلمة، فهنا اليسع أصل بنية الكلمة بنيت فيها ال، وكما في الحارث التي للمح الصفة، فهنا ال التي للمح الصفة أو ال التي لبنية الكلمة لا تفيد تعريفا، فالمختار الرافع يا زيد واليسع، يا زيد والحارث والضحاك. الرفع أفضل لأن الألف واللام إذا لم تعرف، إذا ما كانت معرفة مثل اليسع مثل الضحاك، لم يشبه ما هي فيه المضاف. فإذا كان لم يشبه ما فيه المضاف، المضاف حقه النصب، فهذه ما أشبهت المضاف فترفع. ذاك إذا كانت معرفة تشبه المضاف، فحكم المضاف النصب. المعرفة إذن تسبب النصب. إن شاء الله واضح. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.